بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. قال المصنف الخامسة: إذا أعتق مكاتبه في مرضه، بمعنى إن المولى يملك عبد مكاتب له وأعتقه في المرض الذي يكون قبيل الموت، في مرضه يعني في مرض المولى الذي يكون قبل الموت، هذا اللي سابقا مر علينا إنه يسموه من منجزات المريض. فالمولى أعتق العبد المكاتب في المرض المتصل بالموت، أو أبرأه من مال الكتابة. الإبراء يعني إفراغ ما في ما اشتغلت به ذمته من مال المكاتبة، يعني قال له: مال المكاتبة الذي أطلبك إياه الذي هو في ذمتك قد أبرأتك منه وأفرغت ذمتك منه وأسقطته عنك من مال الكتابة. هذا أيضا في حال مرضه، في حال مرضه المتصل بموته. فإن برئ يعني إذا شفي المولى من مرضه فقد لزم العتق والإبراء، لأن أحيانا الإنسان قد يمرض مرضا يقربه من الموت ولكن لا يموت ويتشافى من هذا المرض، وأحيانا يموت بهذا المرض ويسمى المرض المتصل بالموت. إذا برأ وشفي من مرضه فقد لزم العتق والإبراء، بمعنى أن العتق أصبح لازم والعبد قد وقع عليه العتق. لماذا؟ لوجود المقتضي وعدم المانع. أما المقتضي فإن صيغة العتق قد وقعت وصدرت من أهلها ووقعت في محلها، فالعتق يقع ويكون لازما ولا يوجد مانع يمنع عنه، إلا المرض الذي كان يمكن أن يصلح أن يكون مانع والآن لم يكن مانعا على اعتبار أنه شفي وبرئ من مرضه، فقد لزم العتق يعني وقع. وكذلك الإبراء يعني إبراء ذمته، بمعنى أن المولى بعد لا يطلب شيء للعبد المكاتب في ذمته، قد أفرغ ذمته وأبرأه ولا يطلبه شيء. هذا إذا شفي من مرضه فقد لزم العتق والإبراء، يعني يصبح العتق لازم وواقع، وكذلك إبراء الذمة وإفراغها أيضا أصبح لازم وواقع. وإن مات خرج من ثلثه. أما إذا استمر مرض المولى المتصل بموته إلى أن مات، فأصبح العتق قد حصل في مرض المولى قبل موته واتصل بموته، وكان إبراء ذمة العبد المكاتب قد حصل في حالة مرض المولى ومتصل بموته. هنا راح تأتينا مسألة منجزات المريض. نعم، على القول المشهور عند الفقهاء أن هذه التبرعات، التصرفات التبرعية، تعتبر منجزة، ولكن تنجز بمقدار ما خرج من الثلث لا أزيد. فعلى الأصح من الأقوال من أن هذه المسألة من منجزات المريض، وتصرفاته التبرعية هذه بالعتق والإبراء تنجز إذا خرجت من مقدار الثلث. يعني إذا كانت قيمة العبد المكاتب تخرج من الثلث يعتق، وإذا كان إبراء ذمته من مال المكاتبة يخرج من الثلث نبرأ ذمته. نعم، وينجز منها ما كان من مقدار الثلث. هذا القول المشهور عند الفقهاء. وهناك قول آخر، وفيه قول آخر إنه من أصل التركة. نعم، هناك قول آخر لبعض الفقهاء استفادوه من بعض الروايات، إن هذه التصرفات التبرعية من قبيل العتق والإبراء هي كأنها بمنزلة الديون، فتخرج من أصل تركة الميت. يعني الفرق بين القولين أن العتق والإبراء لا ينجز منه إلا ما كان بمقدار الثلث، الأزيد منه لا ينجز. هذا على القول الأول. على القول الآخر أن العتق والإبراء من أصل التركة، يعني بلغ ما بلغ يخرج من أصل التركة، فيعتق العبد ويقع الإبراء وانخرج من أصل التركة، يعني من أصل ما تركه الميت من الأموال من بعد موته قبل توزيع حصص الورثة. هذا قول آخر، ولكنه قول غير مشهور استفاده بعض الفقهاء من بعض النصوص. نعم. فإن كان الثلث بقدر الأكثر من قيمته ومال الكتابة عتق. الآن تفريعا على القول المشهور اللي يقول إنه هذه التصرفات التبرعية من سبيل العتق والإبراء تخرج من مقدار الثلث، الآن تفريعا عليه، إذا كان مقدار الثلث بقدر الأكثر من قيمته، يعني من قيمة العبد المكاتب ومال الكتابة عتق، كيف يكون قيمته بقدر الأكثر، الثلث بقدر الأكثر من قيمته، أي قيمة العبد المكاتب ومن قيمة مال المكاتبة؟ كما لو كان عندنا الثلث 200 دينار، وقيمة العبد المكاتب عندما سألنا عنه في السوق قالوا قيمته 150 دينار، ومقدار مال الكتابة 100، هنا أصبح الثلث يستوفي 200 دينار، يستوفي قيمة المكاتب، لأن قيمة المكاتب 150، ويقدر أيضا نستوفي من عند مال الكتابة، لأن مال الكتابة 100 دينار. فحينئذ إذا كان الثلث بقدر الأكثر من قيمته، يعني من قيمة العبد المكاتب ومال الكتابة مع اختلافهما أو كون أحدهما مع التساوي عتق، لأنه عتق العبد بقيمة عبده راح يخرج من مقدار الثلث، فلا مانع منه. فإذا كان الثلث بقدر الأكثر من قيمته ومال الكتابة عتق، وإن كان أحدهما الأكثر اعتبر الأقل. أما إذا كان أحدهما، المقصود من أحدهما قيمة العبد المكاتب أو مال الكتابة، كان أحدهم هو الأكثر من الآخر وهو الأكثر من الثلث، نذكر مثال له، مثلا الثلث 100 دينار وقيمة العبد المكاتب السوقية 200 دينار وقيمة مال الكتابة 50 دينار. نعم، نلاحظ قيمة المكاتب، قيمة أحدهما يعني قيمة المكاتب 200 ومال الكتابة 50، أحدهم أكثر من الآخر لأن قيمة المكاتب 200 أكثر من قيمة مال المكاتب 50، هذا أحدهم أكثر من الآخر، وكذلك أكثر من الثلث لأن قيمة المكاتب 200 أكثر من الثلث، لأن الثلث 100. نعيد لكم أخوتي، مثلا عندنا الثلث إيش قد قيمته؟ 100 دينار. قيمة العبد المكاتب السوقية 200 دينار، قيمة مال الكتابة 50 دينارا. كانت قيمة أحدهما، نقصد قيمة العبد المكاتب اللي هي 200 وقيمة مال المكاتبة 50، أحدهم أكثر من الآخر، منو الآن أحدهم أكثر من الآخر؟ أحسنتم، قيمة المكاتب، قيمة العبد المكاتب أكثر من قيمة مال الكتابة، لأن قيمة المكاتب 200 وقيمة مال المكاتبة 50، أحدهم أكثر من الآخر، بل إن أحدهم أكثر حتى من الثلث، لأن قيمة المكاتب 200 أكثر من قيمة الثلث اللي هي 100. هنا علي من نخرج، المصنف قال اعتبر يعني في تنفيذ الوصية على الأقل منهما. من هو الأقل منهما؟ إذا كان الأقل هو قيمة مال الكتابة نخرجه، إذا كانت قيمة عتق العبد نخرجه، فالاعتبار في تنفيذ الوصية على الأقل منهما. لماذا؟ لأن ملك السيد يستقر على الأقل منهما، ملك السيد إنما يستقر على الأقل من قيمة العبد المكاتب وقيمة مال الكتابة، فإن خرج الأقل من الثلث عتق. يعني إذا خرج قيمة العبد المكاتب من الثلث يعتق، وألغي الآخر، لأن إذا عتقناه رح نلغي مال إذا عتقناه بقيمة العبد المكاتب رح يلغى مال الكتابة الآخر. وإن قصر الثلث عن الأقل، يعني كيف يقصر؟ يعني الثلث أقل من قيمة العبد المكاتب وأقل من مال الكتابة، يذكر لنا الشارح مثال لذلك، كما لو كانت القيمة 100، قيمة العبد المكاتب السوقية مثل أن عنه قالوا 100 دينار، ومال الكتابة اللي بقى على ذمة العبد المكاتب 80 دينار والثلث 70 دينار. نلاحظ هنا الثلث اللي هو 70 أقل من قيمة العبد المكاتب اللي هي 100 وأقل من مال الكتابة اللي هي 80 انعتق بقدر الثلث. إذا قصر الثلث عن الأقل منهما نعتق بما يحتمله الثلث، يعني نعتق منه بمقدار ما يحتمل الثلث من قيمته. إيش قد الثلث هنا فرضنا 70، إيش قد هو قيمته 80، يعني نقص 70 من 80، نعتق قيمته من مقدار الثلث. إذا بقى 10 تبقى 10 في ذمة العبد المكاتب. نعم، قال انعتق منه ما يحتمله الثلث، ما يحتمله الثلث يعني ما يكفيه الثلث، وبطلت الوصية في الزائد، الزائد اللي هو 10 دنانير. نعم، ولكن هاي 10 دنانير تبقى في ذمة العبد المكاتب، ويسعى في باقي الكتابة. بعد ما فرضنا بقاء هذه 10 مثلا في ذمته، يكون هو يسعى ويعمل بالاكتساب ويحصل الأموال حتى يدفع باقي مال الكتابة، حتى يحصل على حريته بأجمعها. ويسعى في باقي الكتابة التي فرضنا بقاؤها ليتحرر بأجمعه. وإن عجز، يعني إذا عجز عن السعي فيما بقي من مال الكتابة، لأن احنا فرضنا بقى مثلا علي 10 دنانير، عجز بسبب المرض أو كبر السن، نعم، أو أي مانع منعه من العمل والسعي لأنه لم يجد عملا، فلم يستطع أن يسعى ويعمل ويكتسب ويدفع ما تبقى عليه من مال الكتابة. نعم، قال المصنف وإن عجز يعني عن السعي فيما بقي من مال الكتابة كان للورثة أن يسترق منه بقدر ما بقي عليه. المتبقي عليه من مال الكتابة إن من راح ينتقل ملكيته من بعد موت المولى، ينتقل للورثة، فالورثة إلهم حق يسترقون منه بقدر ما بقي عليه من مال الكتابة، لا إنهم يسترقون جميعه حتى وإن كان عبدا مشروطا، لأن هو انعتق من الثلث، انعتق وحصل على الحرية من مقدار الثلث، لكن بقى عليه شيء من مال الكتابة لأن مقدار الثلث قصر، يعني ما كفى جميع مال كتابته قيمته، فلهذا المتبقي منه يبقى على ملكية الورثة ويسترقون منه بقدر ما بقي عليه من مال الكتابة. نعم. السادسة، إذا أوصى بعتق المكاتب فمات وليس له سواه ولم يحل مال الكتابة يعتق ثلثه معجلا. إذا أوصى المولى بوصية إنه تعتقون العبد المكاتب إذا متت، فمات المولى وليس لهذا المولى من المال سوى هذا العبد، ما عند غيره. نعم، إحنا نعرف أن الوصية بالعتق من تخرج من الثلث، وهذا المولى بعد موته ما عنده أموال أخرى انخرج عتق العبد من مقدار الثلث، إن وليس للمولى من المال سوى هذا العبد، يعني لا مال له أطلاقا غير هذا المملوك المكاتب، ولم يحل مال الكتابة على اعتبار كون عبد مكاتب، لم يحل الوقت الذي يجب عليه أداء ودفع مال الكتابة. نعم، كما لو فرضنا مثلا أن دفع أموال مال الكتابة هو في أول شهر رمضان وقد مات السيد المولى أول شهر شعبان، يعني بعد شهر لحين ماذا وصول قصة ونجم دفع مال الكتابة ولم يحل مال الكتابة. نعم، هل يعتق العبد أم ننتظر إلى حين حصول مال المكاتبة؟ المصنف قال يعتق ثلثه معجلا، يعني الآن بعد موت المولى على نحو التعجيل نعتق ثلثه، والوجه في ذلك لوجوب المبادرة إلى تنفيذ الوصية لأن المولى أوصى بعتقه من بعد موته، فنعتق ثلثه معجلا، ونحن نعرف وصية المولى بالعتق لا تنفذ إلا ما كانت بمقدار الثلث، فنعتق ثلثه معجلا لوجوب المبادرة إلى تنفيذ وصية المولى، ولا ينتظر بعتق الثلث حلول الكتابة، يعني ما ننتظر أنه لا نعتقه إلى أن يدخل أول شهر مثلا رمضان ويحل مال الكتابة ويدفع مال الكتابة ثم نعتقه من مقدار مال الكتابة، لا ننتظر بذلك، إنما ننتظره نعتقه معجلا ولا ننتظر بعتق الثلث إلى حين حصول وقت حلول دفع قصة مال الكتابة. نعم، لماذا؟ لأنه إن أدى يعني أدى مال الكتابة حصل للورثة المال، يعني ينتقل للورثة ماذا؟ الثلثان، ثلثا المكاتب، في مقابل الثلث اللي هو ماذا؟ قد عتق منه. والثلث يعتبر، الثلثين يعتبرون ضعف الثلث. طبعا هذا المصنف ذكره يريد يشير به خلافا لبعض أهل العامة منهم الشافعية، لأن اعتبروا في عتق ثلث العبد المكاتب وصول الثلثين إلى الورثة، يعني لابد الورثة يصلهم ثلثين، ومتى يصلهم الثلثين؟ بعد أن هو يدفع مال الكتابة، لأن من يدفع مال الكتابة الثلثين تصل إلى الورثة، ثم بعد ذلك يعتق ثلثه. المصنف يقول على رأينا الإمامية يعتق ثلثه معجلا ولا ننتظر إلى حين حلول الكتابة ودفع مال المكاتبة علما للورثة. لماذا؟ لأنه إذا جاء وقت الكتابة دفع مال الكتابة والعبد أدى مال الكتابة، الورثة راح يحصلون على الثلثين من المال، ففي جميع الأحوال حق الورثة سوف يصل إليهم الثلثين. لكن الآن إحنا من عطل عتق الثلث ماله إلى حين وقت حلول زمن دفع مال الكتابة، إنما نعتقه ماذا؟ معجلا. أما الشافعية قالوا اعتبروا في عتق الثلث وصول الثلثين إلى الورثة، يعني قالوا ما يصح أن عتق الآن مؤجلا إلى أن يحل وقت الكتابة، وإذا دفع مال الكتابة نأخذ الثلثين من مال الكتابة ونعطيها للورثة، ثم بعد ذلك نعتق ثلثه، لأن عندهم نفوذ الوصية مشروط بكون ما ينفذ من قيمتها بضعف ما يد الوارث، يعني بوصول حق الوارث. نعم، لهذا قال إذا أوصى يعني المولى بعتق المكاتب، يعني كان عند عبد قد كاتبه وأوصى بعتقه من بعد موته، فمات أي المولى وليس له، أي ليس للمولى من المال سواه، يعني سوى هذا العبد المكاتب المملوك، ولم يحل مال الكتابة، يعني ما حل وقت وقصد دفع مال الكتابة، يعتق ثلثه معجلا، يعني من بعد الموت نعتق ثلث العبد المكاتب. طبعا هذا شيء ينفعنا، يعني شنو الثمرة والفرق من أنه الآن نعتق ثلثه معجلا أو ننتظر إلى حين حصول أموال الورثة ثلثين مال الورثة؟ هذا بثمرة أنه العبد المكاتب إذا اعتقنا ثلثه ملك نفسه، فيستطيع يسعى ويعمل بمقدار ثلثه، والمال اللي يسعى بمال التكسب ملكه. أما بخلاف ما لو أخرنا عتقه إلى حين حصول أموال الورثة، الآن هو ما يملك شيء من حريته وما يقدر يعمل أو يكتسب، نعم، وما يملك الأموال اللي ماذا يحصلها. هذا الثمرة والفرق بين القولين. نعم، قال يعتق ثلثه معجلا لوجوب المبادرة لتنفيذ الوصية ولا ينتظر بعتق الثلث حلول الكتابة، يعني ما ننتظر وقت وقصد دفع مال الكتابة حتى نأخذ من مال الكتابة وندفع ثلثين ماذا؟ حصة الورثة. نعم، طبعا قلنا هذا المصنف ذكره حتى يريد يشير به لخلاف بعض العامة من الشافعية اللي اعتبروا في عتق الثلث وصول الثلثين إلى الوارث، لأنه يعني العبد المكاتب إن أدى يعني مال الكتابة حصل للورثة المال، يعني راح ينتقل للورثة الثلثاء المكاتب في مقابل الثلث. نعم، وإن عجز يعني لم يكن قادر على دفع مال الكتابة بعد حلول وقت أجل وقسط ونجم دفع مال الكتابة استرقوا ثلثيه، يعني لماذا؟ لأن الورثة شقد إلهم من مال الكتابة ومن قيمة العبد المكاتب لهم الثلثين، والعتق ماله هو ماذا؟ يعتق من الثلث، فإلهم ثلثين هم يملكون به، استرقوه بمقدار الثلثين ثلثيه ويبقى ثلثه مكاتبا. نعم، هذا طبعا استفيد من بعض الروايات ذكرت إنه إذا عجز وما قدر يدفع مال الكتابة الورثة يسترقون ثلثيه اللي هو ضعف الثلث، ويبقى ثلثه مكاتبا يتحرر عند أداء ما عليه. نعم. لا، هنا مكتوب ثلثه. أي نعم، إن كان عبدا مشروطا استرق ثلثيه ويبقى ثلثه مكاتبا. إحنا ما عندنا أربعة أثلاث، هو المكاتب ثلاثة أثلاث.
إيه، فهو يتكلم عن نفس الثلثين، لأن الثلث الأول مفروض.
استرق ثلثيه اثنين.
وعندما يؤدي مال المكاتب
يبقى عليه ثلث.
هذا الثلثان الثلث يتحرر
بالبداية. قال ويبقى ثلثه، ثلثه هو مكاتبا يعني. لا ما يصح، ما يصح. لا احنا عندنا ثلاث اثلاث، ثلاث اثلاث. الروايه ذكرت اذا 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 عتق الثلث، من انتظر بعتق الثلث الى حلول الكتابه؟ لانه اذا ادى مال الكتابه راح الورثه يوصل لهم الثلثين. احنا ما عندنا بس ثلاث اثلاث. واذا عجز استرق ثلثيه، لان الثلثين اثنين يعني، لأن إيش قد يطلبون الورثة، إيش قد يطلبون ويملكون منه ثلثين، يبقى بس واحد منه ثلث ما تحرر، يتحرر إذا أدى، إذا أدى مال الكتابة. وإذا لم يؤد مال الكتابة وعجز، الرواية ذكرت أنه الثلث يبقى ماذا؟ إلى أن يؤدي، لأنه بالفرض الأول إن أدى، إن أدى، إن أدى مقدار، مقدار مال الكتابة حصل للورث المال. وإن عجز استرق ثلثيه اثنين ويبقى ثلثه مكاتبا يتحرر عند أداء ما عليه من مال المكاتبة. احنا ما عندنا أربعة أثلاث، عندنا ثلاث أثلاث. نعم.
إذا هذا القول شيخ راح نخالف احنا قواعد
المذهب. لا لا، شو يا قواعد المذهب؟
عندنا وصية بالإعتاق.
اي مو هي هذه رواية، رواية ذكرت هذا الشيء، ذكرت انه يعتق ثلثه إذا أدى مال الكتابة. لكن الخلاف شنو مع العامة؟ العامة قالوا من اعتق ثلثه الآن من أداء مال إلا أن يؤدي مال الكتابة. المصنف يقول ثلثه معجلا نعتقه، والثلثين سوف تصل المن إلى مال الورثة عندما يؤدي مال الكتابة. يؤدي، يؤدي يعني يبقى هو عليه مال الكتابة، لازم يدفعه. نعم. وهذا إذا قدر يدفع مال الكتابة. إذا عجز الآن الورثة ثلثين اثنين هم يسترقونه، لأن هاي قيمتهم، ورثوهم مين؟ من الميت. يبقى ثلثه اللي هو لازم ماذا؟ يعتق حسب وصية المولى. هذا يبقى على الكتابة إلى أن يؤديه. واضح أخوتي؟ إحنا عندنا ثلاث أثلاث، ما عندنا أكثر، لأن قيمة العبد تقسم ثلاثة أثلاث، ما عندنا أربعة أثلاث، ما يصح نقسم أربعة أثلاث. نعم. لهذا قال وإن عجزه، يعني العبد المكاتب ما قدر يؤدي مال الكتابة الآن، استرقوا ثلثيه الورثة، يعني استرقوا مكاتبهم اللي هو ضعف الثلث، ويبقى ثلثه مكاتبا متى يتحرر؟ عند أداء ما عليه من مال الكتابة. نعم. واضحة شيخ عباس؟ نعم. السابعة، إذا كاتب المريض عبده اعتبر من الثلث. إذا حصلت مكاتبة بين المولى المريض في مرض، المرض اللي يكون قبيل الموت، وحصلت مكاتبة وعقد بين المولى المريض وعبده. نعم. المصنف يقول هذه عقد المعاوضة والمكاتبة اللي جرت بين المولى المريض وعبده اعتبرت من الثلث. لماذا؟ لأن هذا تصرف يعتبر تبرعي من المولى، كاتب العبد يعني يريد يحرره، فهذا وين راح يدخل؟ في ضمن يا تصرفات التبرعية. فإذا كاتب في مرض الموت، وقلنا إنه هذه المسألة من منجزات المريض، سوف ماذا نخرجه؟ من مقدار الثلث، يعني اعتبرت قيمة العبد من الثلث. هذا لماذا احنا قلنا على قول انها من مجزات المريض؟ لان اكو قول اخر يقول انها من اصل التركة. فعلى القول المشهور اجراء المولى السيد للمكاتبة مع عبده هذا لاجل تحريره، وهذا يعتبر ضمن التصرفات التبرعية، فلا ينجز منه الا ما كان بمقدار ماذا؟ الثلث. إذا كانت قيمة العبد من مقدار الثلث. وعلل المصنف ذلك قال لأنه معاملة على ماله بماله، لأنه يعني لأن عقد المكاتبة هي معاملة ماله معاملة على ماله بماله، يعني العوض والمعوض من مال المولى، والكتابة معاوضة مالية، لأنها أما بيع للعبد بيع العبد نفسه أو هي عتق بعوض، والعوض حاصل على التقديرين وسوف يصل إلى الورثة، فلهذا تجري هذه المكاتبة مجرى الهبة، لأن المكاتبة هنا في معنى التبرع المحض، لذلك احنا اعتبرناها من مقدار الثلث، لأن التصرفات التبرعية اللي يجريها السيد المولى لا تخرج إلا ما كانت بمقدار الثلث، فنعتبر قيمة العبد من مقدار الثلث. نعم. والمصنف علل قال لأن عقد المكاتبة معاملة على ماله بماله، يعني هي ليست بيع وليس صلح أو إجارة أو نحوها مما يحصل المريض في مقابله على شيء آخر ليس له، لا، وإنما هي معاملة على ماله بماله، يعني السيد المولى يتعامل على ماله اللي هو العبد بماله، فالعوض والمعوض كليهما من مال المولى، فالعبد هو مال للمولى، ومال الكتاب الذي يحصل إليه هو أيضا مال للمولى، فلهذا سوف تجري الكتاب مجرى الهبة. وفيه قول آخر، ما هو القول الآخر؟ إنه من أصل المال، لأن احنا قلنا مسألة منجزات المريض فيها قولين، قول يقول إنها تخرج من ثلث الميت، وقول آخر يقول إنها تخرج من أصل التركة. القول الآخر اللي يقول إنها من أصل التركة، التصرفات التبرعية للمريض منها عقد معاوضة الكتابة، سوف يصبح عقد المكاتبة من أصل تركة المال، هذا بناء على القول بأن المنجزات من الأصل، يعني احنا قلنا المسألة فيها قولين، القول المشهور إنها من الثلث، والقول الآخر إنها من أصل تركة المال. فإن خرج من الثلث، يعني إذا خرج قيمة العبد المكاتب من الثلث، نفذت الكتابة فيه أجمع وينعتق عند أداء المال. إذا خرجت قيمة العبد المكاتب من مقدار ثلث الميت، لأن احنا ما ننفذ وصية تبرعية للميت اللي هي عقد معاوضة الكتابة إلا ما كانت بمقدار الثلث، لأنها من منجزات المريض لا ينفذ منها إلا ما كان بمقدار الثلث، فإذا خرجت قيمة العبد المكاتب من الثلث نفذت الكتابة، لأن الثلث يستوعبها فيه أجمع، أي في العبد بجميعه، وينعتق كله عند أداء مال الكتابة. وإن لم يكن سواه، يعني لم يكن له سوى هذا المال، صحت الكتابة في ثلثه منه، يعني لم يكن للمولى سوى هذا العبد، ما ترك من قيمة تركته من أموال غير هذا العبد المكاتب، لم يكن له سواه، يعني لم يكن للمولى الذي مات من تركة المال سوى هذا العبد المكاتب، صحت في ثلثه، يعني صحت الكتابة في مقدار ثلثه، يعني مقدار ثلث قيمة العبد المكاتب، وبطلت في الباقي، الباقي من العبد المكاتب هو الثلثين، تبطل الكتابة في الثلثين منه، فإن أدى الثلث ماله عتق ثلثه فقط، والباقي راح يبقى رقا على ملكية الورثة، وإن عجز حتى عن أداء الثلث يبقى رقا بتمامه على ملكية الورثة. نعم. وأما الاستيلاد، نعم، الآن وصل حديثنا بعد ما بينا العتق والمكاتبة، نعم، وصل حديثنا إلى عنوان الاستيلاد اللي هو أيضا عنوان من عناوين التحرير. الاستيلاد معناه أن الرجل يطأ أمته التي يملكها، ويحصل منها حمل في ملكه، ويلد منها ولد، فتسمى بالاستيلاد، أي أخذا من حصول الولد. نعم، إذا الرجل وطأ أمته في ملكه وحملت وولدت له ولدين، راح تسمى هذه الأماء أم ولد. من أحكام أم الولد إن السيد المولى لا يجوز ولا يحق له بيعها، بخلاف باقي الإماء يحق له أن يبيعهن. اثنين، إن هذه الأمة سوف تعتق من حصة وقيمة ما يرثه ولدها ولدها بعد موته. يعني فلهذا احنا قلنا عنوان الاستيلاد أحد عناوين التحرير. احنا متى يتحرر عندنا العبد أو الأمة؟ لو بالعتق، لو بالمكاتبة، لو بالاستيلاد. فالاستيلاد هو عنوان ثالث من عناوين التحرير. لهذا احنا قلنا في أول الكتاب إن المصنف جمع هاي العناوين كلها في كتاب واحد، لأن مؤداها واحد اللي هو وقوع التحرير. والأم الولد متى تحرر؟ إذا مات سيدها فتعتق من قيمة وحصة ولدها. هذا العنوان، عنوان الاستيلاد، يحمل جملة من الأحكام الشرعية مخالفة للأصول والقواعد، منها عدم جواز بيع الأمة. المعروف أن السيد يجوز يبيع أمته، لكن لأنها أصبحت أم ولد، الروايات والأخبار ذكرت أنه بعد ما يجوز يبيعها. هذا طبعا مخالف للأصول والقواعد، لأن الأصل السيد يجوز يبيع أمته، لكن هنا إذا أصبحت أم ولد له بعد ما يجوز يبيعها. ثانيا، إن هذه الأمة سوف تنعتق من نصيب ولدها من بعد ماذا؟ من بعد وفاة البولة. نصيب ولدها يعني من الميراث، لأن هذا الولد ولده وسوف يرث منه، فهي تنعتق من قيمة حصة إرثه. نعم. الأمر الأول في كيفية الاستيلاد. الآن أريد نتكلم متى يتحقق عنوان الاستيلاد. عنوان الاستيلاد إحنا ذكرنا متى يتحقق؟ إذا وطأ الرجل أمته وحملت الأمة منه بولد حر من مولاها في ملكه، فحينئذ سوف تصبح أم ولد. قال وهو، أي الاستيلاد، يتحقق بعلوق أمته منه في ملكه، يعني يتحقق بعلوق الحمل عندما الرجل يطأ أمته وتحبل منه وهي لا زالت في ملكه، وهي لا زالت في ملكه، يعني تحبل الأمة من المولى ويعلق الحمل في ملكه، فيكون حينئذ فتكون هي مملوكة له، والولد حصل في ملكه ويكون ولدا حرا له. لاحظ المصنف احترز بقيد ملكه، يعني لابد نريد هذا الولد وين يحصل؟ في ملكه. هذا قيد احترازي. شي يريد يخرج؟ يريد يخرج عما لو وطأها السيد في ملك غيره. ولو لهذا ذكر، قال ولو أولد أمة غيره مملوكا ثم ملكها لم تصر أم ولده. يعني كيف إن المولى يولد أمة غيره؟ هناك عنوانين. العنوان الأول، كيف يصير ولده ملكا لغيره؟ مثلا السيد المولى هو حر، يعقد على أمة مملوكة لغيره، مثل مملوكة لزيد، ومالكها اللي هو زيد يشترط على هذا الحر الذي تزوجها إن ولدها يكون رقا. هذا مر علينا العنوان إذا تذكرون. يجوز للسيد المولى يزوج أمته إلى شخص ويشترط على الزوج إن ولده، يعني ولد الأمة اللي هو يملكها، يبقى ماذا؟ يبقى رقا له. هذا يجوز، الروايات ذكرت إنه يجوز. فعندنا إحنا شخص حر تزوج أمة، ومالك الأمة اشترط على الحر إنه الولد اللي يولد منها يبقى رقا لي، يعني ما يتبعك بالحرية، والحر وافق ورضى بذلك. فحينئذ راح عندما يطأ الأمة ويولدها راح يولدها ولدا في ملك غيره، وهي لا زالت رقا إلمن لزيد، والولد ما أصبح حرا، يعني ما تبع بالحرية. وإحنا نشترط نريد الولد، أم الولد يكون ولدها حر، هنا الولد بقى رقا إلمن في ملك غيره. هذا العنوان الأول. العنوان الثاني، إنه يطأ مملوكة غيره بسبب من أسباب الحرام، مثل يطأها زنا فتحبل ثم تلد. طبعا الشخص اللي يطأ الأمة الزنا هذا لا يصبح ولدا له، يعني الزاني ما ينتسب إلى الولد، يبقى الولد على يا ملك على ملك مالك الأمة، يعني هو تبعا لها، فلذلك سوف يولد هاي الأمة ولدا، لكن الأمة غيره وليس الولد ليس تابعا له إلا من في الحرية. هذان العنوانان يحصل فيهم أن الواطئ يولد ولد لكن لا يتبعه، لا يتبعه بل يبقى على ملك غيره. في هذين الموردين لو حصلا ثم بعد ذلك الواطئ ملك الأمة، هذا لا يصير، لا يصير الولد اللي حصل سابق أنه أم ولد له. فلو أولد أمد غيره ولدا وكان هذا الولد مملوكا لغيره، قلنا كيف يكون مملوكا لغيره بهذين العنوانين، أما بسبب حلال إنه مالكها يشترط أن يكون الولد له، أو بسبب حرام كما لو وطأها زنا ثم ملكها بعد ذلك كيف يملكها، أما بشراء أما بإرث ملكها، سواء كان عندما ملكها حاملا كانت بالولد أو بعد ولادتها لم تصر بذلك أم ولد له. لماذا؟ لأن احنا اشترطنا أنه لابد يكون الحمل عالق وهو في ملكه والولد تابع له والولد يكون حرا، وهذه كلها القيود ما توفرت هنا. لهذا قال وهو أي الحمل والاستيلاد يتحقق بعلوق، علوق يعني حدوث الحمل بوطء أمته وحبلها منه بعلوق أمته منه في ملكه، هذا قلنا قيد ملكه شرد يحترز عما لو وطأها في ملك غيره. ولو أولد أمة غيره يولدها ولد، نعم، وهذا الولد مملوكا لغيره، ليش قلنا مملوكا لغيره؟ لأنه ما يتبعه، ثم ملكها يعني ملك الأمة بشراء أو بإرث، وسواء ملكها وهي حامل بالولد أو ملكها بعد ولادتها لم تصر أم ولده. لماذا؟ لأن ما توفر عندنا الشرط وهو علوق الحمل في ملكه. نعم. أما قوله ولو أولدها حرا يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.